السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج وهذه الحلقة الخاصة مع حبيب إلى قلوبنا. وأنا فرح جدا ومسرور، ومما يجعلني فرحا ومسرورا في هذه الأيام أنني رأيت دكتور عائض القرني بيستضاف من قبل قنواتنا أو الأخرى ويتنقل في مساجدنا، دكتور محمد العريفي نفس الموضوع. شعرت بكلمة إن هذه أمتكم أمة واحدة. لم أشعر لا بسعودي ولا مصري ولا ليبي ولا جزائري، إنما أشعر أننا جميعا تحت راية واحدة. وأيضا مما يفرحنا في هذه الأيام أن يأتي فضيلة الدكتور محمد الهبيدان حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه، وهو الذي معنا في هذه الحلقة وهو ضيف هذه الحلقة، ولا أقول هو ضيف بل هو صاحب مكان. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور.
يا مرحبا بكم، بل أنتم الأضياف عندنا في مصر.
الله يكرمك،
فحياكم الله وبياكم في بلدنا الأول مصر الحبيبة.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بك حيثما حللت.
آمين آمين، جزاك الله خير وبارك الله فيك، ونحن نستفيد منكم.
جزاك الله خيرا، وهذا من تواضعك، وأسأل الله أن يرفع قدرك في الدنيا وفي الآخرة.
لا نقول تواضعا، بل نقولها من باب إسداء الفضل لأهله.
جزاك الله
فكما
خير.
قال غير من العلماء، نحن مشايخنا مصريين، تعلم القرآن على مصريين، وعلمونا في الشريعة المصريين، وقرأنا القرآن وخذنا الإجازة على إخوة من المصريين أيضا. فسبحان الله، أنتم أهل الفضل.
جزاك الله،
بارك الله فيكم ونفع الله بكم يا رب.
طب بدون مقدمات يا دكتور محمد، وأنت تتابع ما يحدث أيضا في بلدك مصر، لأن كل بلد للإسلام هي بلد لكل مسلم ووطن لكل مسلم، كيف يستطيع الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وكيف نستطيع أن ننهض ببلدنا وأن نحل مشاكلنا من قال الله وقال رسوله صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم
عليه الصلاة.
يعني هذا الموضوع في غاية الأهمية.
تفضل.
ما يتعلق بكيف ننهض بهذه الأمة.
نعم.
وأنا أولا أتحفظ على مسألة الدعاة فقط.
نعم.
لأن النهوض بهذه الأمة ليس فقط أمر معلق بالدعاة.
نعم.
هو معلق بالجميع.
نعم.
الصغار والكبار والرجال والنساء، العالم والجاهل، والوزير والحقير والعزيز والذليل، الجميع مطالب بالحركة لرفع شأن هذه الأمة. فالعمل لمصلحة البلد ومصلحة المسلمين ليست خاصة لأناس دون أناس.
لا.
وهذا من الإشكالات الموجودة عندنا، أنه يتوقع بعض الإخوة أن العمل لرفع الأمة هو موكل إلى أناس مخصصين، وأنا لا علاقة لي بالموضوع. يا أخي الكريم، القرآن لم ينزل إلى العلماء فقط، ولم ينزل إلى الرجال فقط، ولم ينزل إلى النساء فقط، بل الخطاب موجه لمن؟ يا أيها الذين آمنوا، كل من كان مؤمنا فإنه داخل في هذا
النداء،
في هذا الخطاب. نعم. وفي هذا النداء، أيا كان منصبك، أيا كان موقعك، أيا كان جنسك، أيا كانت موقعك في هذه البلاد، فأنت مطالب بالعمل. إذا استشعر الإنسان هذه القاعدة الكبرى أن الجميع مطالب بالعمل،
نعم،
ننتقل للخطوة الثانية، ماذا نعمل؟
نعم.
هذا هو السؤال المهم الذي ينبغي دائما يعني نجلس مع بعض أحيانا، ماذا نستطيع أن نقدم لبلدنا هذا في مصر أو في أي بلد من بلاد الإسلام، كيف نستطيع أن ننهض بهذه البلاد؟ أنا أقول هناك أشياء معنوية وهناك أشياء حسية. من أهم الأشياء التي نستطيع أن ننهض بها بلادنا هذه هي أن يبدأ الإنسان بنفسه بتطبيق شرع الله تعالى. يا أخي الكريم، إن من أسباب الخير والرزق والسعادة والراحة والرفاهية وكثرة الخيرات هي أن تقيم دين الله تعالى في نفسك أنت.
نعم.
ما محافظتك على صلاة الجماعة، ما محافظتك على الحجاب، ما محافظتك بعدك عن الحرام، ما محافظتك على بر الوالدين وصلة الأرحام والبعد عن شهادة الزور وقول الحق والأمانة والصدق والوفاء وغيرها من شعائر الإسلام، كلما أقام الإنسان هذه الشعائر في نفسه،
لا،
كلما كان الخير إلى بلادنا أكثر. والله تعالى يقول، هذا ليس كلامي، هذا كلام الله تعالى
سبحانه وتعالى.
قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. إذن لا بد من الإيمان.
نعم،
لا بد من إيماننا بالله تعالى، والإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. ماذا قدمت الإيمان؟ ماذا فعلت من الطاعات والتقرب إلى الله تعالى بالصالحات؟
نعم.
ولو أن أهل القرى آمنوا وماذا بعد يا رب؟
واتقوا.
نعم. إذن مع الإيمان لابد من التقوى، معنى لابد أن تفعل ما أمرك الله تعالى وتجتنب ما
نهاك عنه،
ما نهاك الله تعالى عنه.
نعم.
طيب ماذا نستفيد يا الله إذا آمنا واتقينا؟ ما الفائدة من هذا الأمر؟ هنا الذي نريده: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات.
الله أكبر.
لم يقل بركة واحدة.
نعم.
بل هي بركات ينزلها الله تعالى عليكم يا أهل مصر ويا من كل من آمن بالله تعالى.
نعم.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من أين؟
من السماء والأرض.
من السماء.
نعم.
هذه أولا من السماء، خيرات السماء تنزل على هذه البلاد، وكذلك أيضا من الخيرات ما يخرجها الله تعالى من هذه الأرض. وقد رأينا ونحن قادمون إلى مصر يعني مساحات شاسعة خضراء، ولله الحمد منه هذه الخضراء وهذه الخيرات التي في مصر. من أين؟ من الذي أعطانا الله؟ من الذي أعطانا إياها؟
الله
سبحانه. من الذي وهبنا الله؟ من الذي وهبنا إياها؟ الله عز وجل. إذا متى ما أمننا بالله تعالى واتقينا به سبحانه وتعالى، اتقينا سبحانه وتعالى، فإن هذا مربوط بسعة الخير والرزق الذي يعيش به الإنسان. ولذلك الله تعالى يقول في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. شرط الإيمان، ما يعمل هذه الطاعات من أجل والله يعني يفتح له باب رزق أو من أجل الدنيا، لا، لابد أن تكون مخلصا لله تعالى في عبادتك، في طاعتك، في صلاتك، في صدقتك، في تعاونك، في ابتسامتك، في برك لوالديك، في صلتك الأرحام، في تعاونك مع زوجتك. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فلنحيينه حياة
طيبة. فلنحيينه حياة طيبة. يا إخواني في مصر، إذا أردت الحياة الطيبة، إذا أردت الراتب الجيد، إذا أردت المرأة الصالحة، إذا أردت الأبناء البررة الأتقياء، إذا أردت السعة في هذه الحياة، إذا أردت السعادة، هذه كلها مربوطة بشيء واحد وهو
الإيمان بالله،
الإيمان بالله تعالى
سبحانه وتعالى
والعمل الصالح.
طيب نحن بدأنا بمسألة مهمة جدا، يعني تحكيم الشريعة، وقلت تحكيم الشريعة في نفسك، طبقها على نفسك. يعني ليست المسألة فقط تطبيق الشريعة الموكلة بها المحاكم والقضاء، وإن كنا نطالب بذلك ونحن نتمنى هذا ونسعى إن شاء الله في ذلك، وسيكون ذلك بإذن الله تبارك وتعالى ثقة ويقينا في الله تبارك وتعالى. لكنك لفتت أنظارنا إلى شيء مهم، يا من تطالب بتطبيق الشريعة، أين أنت من تطبيق الشريعة على نفسك؟
نعم، وهذه قضية مهمة جدا. يعني أحيانا دائما من الأخطاء الموجودة عندنا أننا نحمل الغير أخطاءنا.
نعم.
دائما نقول مثلا والله لأن أنا وحنا نمشي ماشيين يعني عطس أحد الأخوة، قال الله يهديه مرسي الجو بارد،
لا حول ولا قوة،
زحمة مرسي كذا، فأصبحنا نعلق أخطاءنا على غيرنا. يا أخي الكريم، دائما القرآن يربي فينا شيء مهم للغاية، ألا وهو أن التغيير يبدأ
بالنفس.
لا تنظر إلى الآخرين،
إن الله لا يغير ما بقوم،
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ما قال حتى يغير مرسي، حتى يغير ما بأنفسهم. أنا ما لا علاقة لي بالحاكم، مع أن المطالب بالنصيحة وتوجيه الخير له، لكن أنت أولا مطالب بك أنت. ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ هل غيرت نفسك أنت؟ بمعنى أنه الآن يطالب الإخوة بتحكيم الشريعة.
نعم.
هل أنت الآن طلبت فعلت المأمورات واجتنبت المنهيات؟ بمعنى هل أنت حافظت على صلاة الجماعة؟ هل أنت ابتعدت عن أكل الربا؟ هل أنت ابتعدت عن الرشوة؟
نعم.
مع الناس؟ هل أنت ابتعدت مثلا عن التلفظ بالألفاظ السيئة؟ هل أنت أحسنت التعامل مع جيرانك بحيث أصبحت جارا؟ هل أنت أصبحت متعاون مع إخوانك؟ في النهوض بهذا البلد الله تعالى يقول وتعاونوا على
البر والتقوى.
على البر والتقوى، أين تعاونكم مثلا في هذا الزحام؟ نحن رأينا في عدن البلاد، ورأيناها قبل قليل في 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 الزحام ونحن قادمون إلى هنا، يعني رأينا من بعض الإخوة المصريين مثلا من نزل من سيارة بدأ يحاول أن ينظم السير ويعدل. هذا هذا من تطبيق الشريعة في نفسه الآن، ما قال أنا ما لي علاقة في الموضوع ولا ما لي علاقة في 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 هل هذه الزحام، بل بادر بنفسه ونزل ثم بدأ يعني يعدل السيارات ويقدم هذا ويؤخر هذا حتى تستقيم السيارات ويمشي السير في في نفوسهم.
طيب ماذا يقول الدكتور محمد لبعض المتخوفين من تطبيق الشريعة؟
أقول لهم ما الخوف؟
هناك من يخاف؟
نقول نعم. يقول لماذا تخاف أصلا؟ أتخاف من حكم الله تعالى؟
نعم.
يعني هذه الشريعة هي أسهل الشرائع وأعدل الشرائع.
نعم.
لو تأمل هؤلاء الإخوة هذه الشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم والشرائع السابقة، لعرف البون الشاسع بين الشرائع السابقة وشريعتنا من حيث السهولة واليسر. شريعة محمد صلى الله عليه وسلم خففت على المسافر قصر الصلاة والمسع على الجوارب وكذلك الجمع، وكذلك خففت عليه فيما يتعلق بالصيام، هذا من تخفيف الشريعة. كان في السابق إذا أراد الإنسان أن يتوب من ذنبه لابد أن يقتل نفسه. وإذ قال موسى لقومه
إنكم ظلمتم
أنفسكم باتخاذكم العجل. فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم. فمن أراد أن يتوب في ذلك العصر لابد أن يقتل نفسه، ولكن من أراد أن يتوب في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أستغفر الله ويصلي ركعتين دون أن يخبر قسيس، دون أن يخبر أحد من الناس، هو بينه وبين بين ربه عز وجل. كيف يخاف الإنسان من تطبيق الشريعة والله تعالى
هو فيها جلد ورجم وتقطيع أيادي،
والذي فرض هذه الشريعة هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. لن يكون فلان أو فلان هو أرحم من ربك عز وجل.
نعم.
وإقامة هذه الشريعة حينما يجلد مثلا الزاني وتقطع يد السارق،
نعم،
هذه فعلت لماذا؟ كما قال تعالى ولكم في القصاص
حياة
يا أولي الألباب. لما فرض الله تعالى هذه وإن كانت في ظاهرها أنها فيها قسوة على هذا الإنسان إلا أن فيها خيرا لهذا الإنسان.
نعم.
ووجه الخير هنا أن إقامة القصاص تمنع من القتل.
نعم.
إذا عرف القاتل أنه سيقتل توقف.
نعم.
فسلم القاتل
والمقتول
فأصبحت حياة لهذا وهذا. ولذلك نحن نقول لإخواننا الطبيب حينما يعني يجري العملية،
نعم،
ويبتر عضوا،
نعم،
ويفتح بطنا، هل هذا جريمة؟
لا، يفعلها رحمة،
يفعلها رحمة وإنقاذا،
نعم،
بهذا الطفل بهذا،
نعم،
الأمر. حينما يضرب الوالد ولده وتضرب الوالدة ولدها أحيانا وتقسو عليه في الضرب أحيانا والكلمات، هل هذا معناها حقدا وكرها لها؟
رحمة
وإشفاقا عليه.
نعم.
هو يريد بهذا الألم وبهذا العتاب هو أن يمنعه ويحجبه عن شر قد يقع فيه. ولذلك نحن نقول لهم لا تخافوا من تطبيق الشريعة، لأن الشريعة تأمر بالعدل. الله تعالى ما أنزل الكتب ولا أرسل الرسل،
نعم،
إلا من أجل إقامة العدل، كما قال،
نعم،
تعالى في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات،
نعم،
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
نعم.
والقسط هو العدل، وقد أمر الله تعالى بالعدل حتى في القول وإذا قلتم
فعدلوا.
وأمر الله تعالى بالعدل بين الناس،
نعم،
كما قال تعالى
وإذا حكمتم
بين الناس أن تحكموا
بالعدل
فأنا مطالب. بعدين قال لاحظ تعبير القرآن،
نعم،
وإذا حكمتم بين الناس،
كل الناس
مسلمهم كافرهم حرهم وعبدهم ذكرهم وأنثاهم أيا كان هذا الإنسان، ما قال وإذا حكمتم بين المؤمنين وإذا حكمتم بين النصارى، بل عمم العبارة،
نعم،
فالحكم للجميع بالعدل. ولذلك لما طبقت الشريعة كانت البلاد في العالم في ذلك الوقت من أفضل البلاد. عمر بن عبد العزيز لما طبق الشريعة خلال سنتين لم يجد أحد يقبل الزكاة،
نعم،
ما وجدوا من يقبل الزكاة، حتى أن عمر بن عبد العزيز يستفتي ماذا نفعل بالزكاة،
نعم.
ماذا نصنع بها حتى أفتها العلماء بأنه يشترى بها الرقيق ويعتقون لوجه الله تعالى إلى هذه الدرجة لما أقيم شرع الله تعالى؟ أمن النصراني واليهودي وغيرهم على أنفسهم وعم العدل والرخاء في البلاد.
من الناس من عندهم شبهات ويقول البلد فيها مسلمون وفيها نصارى، فلماذا تريدون أن تطبقوا شريعة الإسلام على الكل حتى على النصارى؟ من الناس من يقول هذا ويردد هذا.
أنا أذكر على هذا قصة شريح القاضي،
نعم،
رحمه الله، لما اختصم إليه من؟
علي بن أبي طالب،
علي بن أبي طالب الخليفة، والطرف الآخر من؟
يهودي.
يهودي. فلما احتكم على درع، الدرع علي رضي الله عنه المدعي يدعي أنها له،
نعم،
واليهود يقول هذه لي. شريح رضي الله عنه قال لعلي: البينة، هات البينة على كلامك.
نعم، للخليفة.
للخليفة، خليفة المسلمين. فقال: البينة عندي الحسن يشهد بأن هذه الدرع درعي. قال: يا أمير المؤمنين، أو يا علي، حتى ما يقول يا أمير المؤمنين،
نعم،
من باب
المساواة
بين الخصمين.
نعم.
قالوا: يا علي، أنت تعرف أن شهادة الولد
لا تصح
لأبي. فقال: ما عندي بينة. قال: إذن الدرع
لليهودي.
لليهودي. فحكم شريح بالدرع لليهودي مع أنه يهودي،
نعم،
ضد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وهذا العدل الذي حصل هو الذي سبب إسلام اليهودي وتشهد بشهادة الحق لما رأى هذا العدل والإنصاف في تطبيق الشريعة.
منهم من يظن ويسمع أنهم إن طبقوا الشريعة إنهم سيهدمون الكنائس ويقتلون النصارى ويفعلون كذا وكذا من الأشياء والجرائم التي نهى عنها الإسلام أصلا.
لما فتح عمرو بن العاص،
نعم،
مصر، ماذا صنع؟ هل هدم الكنائس؟
لم يفعل.
هل قتل النصارى؟
جواب: لا.
لما فتح صلاح الدين بيت المقدس، هل قتل النصارى؟ هل سفك
من
الدماء؟ أبدا،
نعم،
ولا هدم شيئا. لما حكم المسلمون كان حكم المسلمين من أعدل الحكم، بخلاف الطرف الآخر. نحن نقول الآن على مدار التاريخ إذا رأينا أن من تولى الحكم في بلاد العالم من أهل الإسلام تجد أن فيهم العدل والرحمة. لما فتح صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس ما قتل النصارى ولا سفك الدماء، ولا مع أنهم فعلوا ومع ذلك عفى عنهم رحمه الله. وكذلك صلاح عمرو بن العاص رضي الله عنه لما فتح مصر نفس القضية، تعامل معهم. بل إننا موصون من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليهم، استوصوا بأهل مصر خيرا، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام
بكل أهلها عموما،
لم يحدد من هم أهل مصر،
نعم،
هل هم النصارى، هل هم المسلمين، هل هم هو كلام عام، استوصوا بأهل مصر خيرا،
نعم،
فإن بهم رحمة. ولذلك نحن نقول لإخواننا: لا تخف من تطبيق الإسلام ولا تخف من حكم الإسلام، لأنه من خلال الواقع الذي مر علينا في التاريخ نجد أن لما تولى أهل الإسلام الحكم في بلاد عم الأمن والرخاء والعدل والمساواة بين الجميع، كل سيأخذ حقه بحقه.
واحد يقول: دكتور محمد، أنت جزاك الله خيرا، لكن نحن عندنا مشاكل اقتصادية وعندنا مشاكل، هل يا ترى أنا الآن إن صليت وصمت وذكرت وزكيت وتصدقت هل يا ترى ستحل مشاكلي؟ ما دخل تحكيم الشريعة بصلاحنا؟ ما دخل تحكيم الشريعة باقتصادنا الذي ينهار؟ ما دخل تحكيم الشريعة في مشاكلنا السياسية، في مشاكلنا الاجتماعية، في مشاكلنا؟ ما دخل الشريعة بذلك؟
نقول على هذا الأمر أن الله تعالى هو الذي خلق
سبحانه وتعالى
هذا الكون، وهو أعلم بما يصلح حاله.
نعم.
وقد أخبرنا الله تعالى في كتابه أن صلاح الحال إنما يكون بالتمسك بدين الله تعالى، بصلاح دينك.
نعم.
وكما ذكرنا قبل قليل من الآيات، الله تعالى قال أيضا في آيات أخرى: الذين إن مكناهم في الأرض
أقاموا الصلاة
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلن من بعد خوفهم
أمنا.
الأمن أعظم نعمة ينعم بها الإنسان. لا يمكن أن يقوم للبلد اقتصاد إذا لم يكن هناك أمن. ولذلك أعظم نعمة ينعم الله تعالى بها على أهل قريش نعمة
الأمن.
نعمة الأمن. ولذلك قال وليبدلن من بعد خوفهم أمنا. كما حصل الآن لله الحمد الآن أهل مصر يعبدون الله تعالى لا يشركون به شيئا.
الحمد لله.
ولذلك نحن نقول ليس صحيحا أن نفصل الدين عن واقع الحياة. بل إن من أسباب السعادة والرزق ونحوها تقوى الله تعالى. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا تحتسب تأتيك الأرزاق. وهذا لو الإنسان طبقها يجد أن هناك من القصص والوقائع ما يثبت هذه القضية. وكذلك الله تعالى يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان
غفارا
يرسل السماء عليكم
مدرارا
ويمددكم
بأموال
وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
سبحان
الله. لكم لا ترجون لله وقارا. لما دخل رجل على ابن عباس وقال ادعو الله أن يرزقني الولد قال استغفر الله. ثم جاء إليه آخر وقال ادعو الله أن يرزقني المال قال استغفر الله. ثم قال ارزق آخر فقال استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فقالوا يا ابن عباس كل ما أتى إليك رجل قلت له استغفر الله تعالى. قال ألم تقرأ قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم
مدرارا
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم
فرجا
ومن كل ضيق
مخرجا
ورزقه من حيث لا يحتسب.
سبحان
والله لا أحصي الإخوة الذين ابتلاهم الله تعالى بالعقم ثم قلنا لهم استغفر الله تعالى إلزم أنت وزوجك الاستغفار. أقسم بالله العظيم أنه بعد أسبوعين أو ثلاثة يأتي يطلب الشرك أن زوجتي حامل.
الله أكبر.
أنا أقسم بالله العظيم. دفعوا مئات الآلاف من أجل العلاج لإنجاب الولد ما استطاعوا. فلما لزموا الاستغفار رزقهم الله تعالى. بل أحدهم 18 سنة لم يرزق بالولد. بعدها لما لزم الاستغفار رزق بابنتين توم ولله الحمد منه. وقد جاء وأخبرني بذلك. فلذلك نحن نقول لإخواننا إن من أسباب الخير هناك أسباب شرعية إذا فعل الإنسان فإن الرزق يأتيه كصلة الرحم مثلا.
ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم
لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم.
تحتاج لتعليق هذه الآية.
أي نعم
يعني لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم
يعني سيصب الله تعالى عليهم الخير
صبا
صبا. لكن هذا مقرون بإيش؟
أن يقيموا بما أنزل الله
يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. متى ما أقمنا شرع الله تعالى فإن هذا مقرون بالخير الذي يعم البلاد يعم العباد والبلاد. ولذلك نحن نقول إخواننا عليكم بطاعة الله تعالى. يعني إذا وصلت الرحم فإن هذا مقرون بالخير. قال صلى الله عليه وسلم من أراد من أحب أن يبسط له في رزقه
وينسأ
له في أجله فليصل
رحمه.
إذن إذا أردت سعة الرزق وطول العمر فعليك بصلة الرحم. إذا أردت الرزق والخير فعليك بر الوالدين فإنهما من أسباب الخير الموجود في البلاد. أحد الإخوة زرته قلت يا فلان وهبك الله تعالى الولد الصالح والمال ومحبة الناس والله إن الناس يحبون حبا جما وقد رزق فتح الله تعالى عليه فتحا عظيما وقد رأيت وأنا جالس في بيته خدمة أولاده يعني كلما نظر إلى شيء معين يعني تسابق هؤلاء
في خدمته
بشكل عجيب. فلما خرجوا قلت يا أخي أنا أريد أن أعرف السر في هذا الأمر. قال والله يا أبا عبد الله أنا منذ أن كنت في السادسة ابتدائي حتى بلغت ما بلغت من العمر وأنا لم أقل لوالدي كلمة لا.
الله أكبر.
ما قلت له بحياتي لا لم يسمعها مني. حتى أنه أحد المرات أردت أن أذهب مع الشباب في رحلة فقلت لوالدي أريد أن أذهب لرحلة مع زملائي.
هو يقص عليك؟
أي نعم.
نعم.
فقال لي والدي لا تذهب. يقول ما قلت له ليش خلنا أروح معه، لا دائم ضيق علي، أو بدأ يعني يطلب منه مباشرة، قال سم وأبشر، ولم أردد معه في الطلب. يقول كانت الوالدة موجودة عندي تسمع، فقالت لي للوالد يعني لماذا لا تسمح لفلان أن يذهب إلى مع زملائه، دائما عندك يخدمك، اسمح له أن يذهب لرحلته. يقول فناداني يا فلان تعال تعال، إن كان زملائك ما راحوا نادهم واذهب معهم. ماذا كان موقفي؟ يقول هذا الشيخ، يقول لا يا والدي خلهم يروحون، وأهم شيء عندي رضاك بعد رضا الله تعالى.
نعم.
يقول أنا ما أرى من الخير الموجود عندي في السعة في المال وصلاح الولد وحب الناس لي إلا هذا الأمر، أني لم أقل يوم من الدهر لوالدي لا.
نعم.
ولكن احنا نقول هذه الأشياء لها أثر على 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 حياة الناس. يا أخي ديننا هو الذي يأمرنا بالتعاون لبناء هذا الوطن.
نعم.
وهذا البلد. حتى لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة
فليغرسها.
هذا الدين الذي أمرنا به.
نعم.
يغرسها معناها أنت مطالب بالعمل. ولذلك نحن نقول إخواننا لماذا لا تتعاون جميعا للنهوض بمصر.
نعم.
أنا أعطيك على سبيل المثال، لماذا لا تقوم شركات مساهمة الآن للنهوض بمصر؟
نعم.
لماذا خيرات مصر الآن مزارع، وأعظم محصول عندنا في مصر هو القطن، يخرج من مصر ويذهب إلى الخارج ليصنع ثم يؤتى يباع علينا
بأضعاف أضعاف. نعم.
لماذا لا تقوم الآن، وأنا هنا أناشد تجار مصر وأهلها، أن تقام مصانع عن طريق المساهمات المالية. أنا أذكر تجربة الاستخراب ولا أسمي استعمار في العالم الإسلامي، لما رأوا سعة الخيرات الموجودة في العالم الإسلامي وجدوا أنه لا يستطيعون سلب وسرقة هذه الأموال إلا من خلال إقامة شركات مساهمة، من خلالها يستطيعون إيش سلب هذه الأموال والخيرات الموجودة في العالم الإسلامي. ونحن نقول الآن لماذا لا تقام شركات مساهمة لإقامة مصانع في مصر؟ لا ننتظر إعانة من الخارج، ولا ننتظر إعانة من الغرب، ولا من غيرها. نحن بأيدينا بعد توفيق الله تعالى قادرون على النهوض بمصر.
نعم.
يعني لو كل واحد مصري الآن ساهم مثلا بألف جنيه لبناء شركة مساهمة ستأتي. حنا عددنا والله الحمد 80 مليون.
فوق 80.
80 مليون أو أكثر من 80.
وصلنا 90 مليون.
ما شاء الله تبارك الله. فنقول يعني إذا عددنا 90 مليون ألا نستطيع أن نقيم شركات ضخمة تصنع، ويعني تصبح مصر تصدر أكثر مما تستورد؟ أنا أقول والله قادرون. تحتاج أنا في وجهة نظري الآن إلى أن تقام شركات مساهمة.
نعم.
تبدأ بهذه الشركات المساهمة في المنتجات المصرية.
نعم.
ثم بعد ذلك يبدأ العمل فيها، سيستفيد منها الجميع، البلد سيستفيد، الفلاح سيستفيد. نعم. المواطن سيستفيد، المرأة ستستفيد، كل الجميع سيستفيد، حتى أنه سيكون هناك يعني تعاون فيما بين الأهالي للنهوض بهذا البلد. هذه من الأشياء المهمة عندي، وهو أن تقام شركات مساهمة عاجلا لإقامة مصانع توظف هؤلاء الشباب، ويعني تزدهر اقتصاد هذا البلد. من الأشياء المهمة أيضا في مصر مثلا أن قناة السويس، وتحتاج أيضا أنه يعني إلى دراسات من أجل استثمار هذا الباب العظيم لرفع الاقتصاد المصري. كذلك أيضا من الأشياء المهمة التي يجب أن نتعاون فيها في رفع اقتصاد المصري، وهو الإخوة الذين في خارج مصر، ما دورهم مع مصر؟
المصريون. نعم.
ما دوركم يا إخواني في رفع اقتصاد المصري؟
نعم.
لو مثلا كل مصري يعني حول دولار واحد فقط إلى مصر، فإنه سيكون هناك يعني رفعة اقتصادية ضخمة، لأنه عندنا في المملكة مثلا والله الحمد عندنا ضيوف أكثر من 1,500,000 من إخوان المصريين. لو كل واحد حول فقط دولار واحد إلى 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 مصر سيكون هناك رفعة اقتصادية ضخمة. فكيف في بالعالم؟ أنا درت يعني كثير من دول العالم لم أجد بلدا إلا وجد فيه إخوة مصريين، أساتذة وأطباء ومهندسين وعلماء وخطباء في العالم الإسلامي كله. فهؤلاء أين دوركم في النهوض باقتصاد مصر؟ ولذلك أنا أناشد الإخوة الذين في خارج مصر من المصريين إلى المبادرة إلى تحويل أموالهم إلى داخل مصر من أجل النهوض بالاقتصاد المصري. كذلك أيضا أطالب من خلال علاقاتنا المصرية وعلاقاتنا نحن أن نتحرك في جذب المستثمرين إلى داخل مصر.
نعم.
يعني مشينا الآن مساحات واسعة أرض خضراء.
نعم.
لماذا لا تستغل هذه الأرض الطيبة مع هذه الأمطار والله الحمد والمنة والخيرات للزراعة والاستثمار فيها
من المستثمرين غير مصريين؟
من غير المصريين نعم. لكنه أحيانا أنا أحتاج إلى أن نحرك علاقاتنا الشخصية.
أنا مع احترامي لرأي فضيلتك في مسألة أن يقوم أهل مصر بمصر، وبما أننا جميعا يعني شيء واحد وأمة واحدة ونحو ذلك. وأنا سعيد جدا بزيارة يعني المشايخ والدعاء وأهل العلم خصوصا من المملكة إلى بلدنا، وأن يتنقلوا بين قنواتنا وأن يتنقلوا في مساجدنا وأن يروا أحوالنا على الطبيعة. هل يا ترى ممكن لهؤلاء الدعاة والمشايخ ممكن يكون لهم تأثير في بلدهم على رجال الأعمال، أو نداء لرجال الأعمال في بلادهم للاستثمار أيضا في مصر؟ ممكن يكون لهم دور في ذلك؟
ممكن وحصل هذا.
نعم.
نحن يعني العلماء عندنا قبل أسبوع تقريبا قاموا بحملة.
نعم.
حملة على الشبكة العنكبوتية لمساعدة مصر.
نعم.
والوقوف معها اقتصاديا، الشيخ سلمان ومجموعة من المشايخ الكبار قاموا بحملة من أجل النهوض باقتصاد المصري من خلال يعني المستثمرين التجار يأتون إلى مصر.
نعم.
من خلال تحريك التحويلات الخارجية إلى داخل مصر وغيرها من من خلال أيضا شراء السلع المصرية. يعني كانوا يناشدون تجار العالم الإسلامي شراء البضائع المصرية لأنها تدعم الاقتصاد المصري. كل هذا طرح، وأنا أعيد وأكرر،
نعم،
لا نعلق الجرس على شخص معين.
نعم.
يا إخواني دائما نقول كلنا لابد أن نتحرك.
نعم.
لا تعلق، ربما حركة هذا الإنسان الصغير يرفع السماعة على العالم الفلاني أو على التاج الفلاني ينفع الله بها العباد والبلاد.
نعم.
الراهب كان يتعبد الله تعالى سنين ما كان له أثر.
نعم.
والغلام الصغير
كان له أثر على كل القرية،
كان له أثر كبير على الأمة كلها.
نعم.
ولا يزال تتلى آيات في القرآن الكريم.
نعم.
من أجل هذا الصبي الصغير الذي له أثر.
نعم.
فأنا لا أريد أن الإخوة المشاهدين أن يربطوا أنفسهم أن يعلقوا أمانهم بشخصيات معينة.
نعم.
نحن نقول هؤلاء أسباب.
نعم.
نطرق هذه الأسباب وكل يتحرك، وأقول كما قال غيري ضع بصمتك أنت على أرض مصر. أنا مطالب محمد الهبدان أني أتحرك لمصر لأن مصر هي بلدي.
نعم.
وأرى أنهم أهلي، وأرى من الواجب الشرعي ليس تفضلا أني أقف مع إخواني هنا.
نعم.
فلا بد أن أتحرك فيها، ولا بد الشيخ علاء أيضا يتحرك، ولا بد الأخت الفلانة تتحرك، ولا بد للشاب أن يتحرك، ولا بد المعلم أن يتحرك والمهندس. وأنا قادم من السعودية إلى مصر، بل ولما كنت في السعودية كنت أفكر كيف نستطيع أن ننهض باقتصاد مصر.
نعم.
هذه قضيتي أنا، وهي قضية كل يعني إنسان.
نعم.
يعني يشعر أنه هذه الحواجز التي وضعت.
نعم.
هي حواجز وهمية لا حقيقة لا قيمة لها.
نعم.
لأن الرابطة التي بيني وبين الأخ المصري هي رابطة التوحيد.
نعم.
نبينا واحد، ديننا واحد، وربنا
واحد
سبحانه. نعم. وتعالى. فهذه لا قيمة لها هذه الحواجز، وسيأتي اليوم التي ستذهب هذه الحواجز وينتقي المسلم في بلاد العالم الإسلامي فقط.
نعم.
بطاقة واحدة كما كان في الدولة.
نعم.
العثمانية. فأقول لإخواني هناك العلماء، وأقول وأبشر إخواني هناك حركة من الدعاة في المملكة العربية السعودية، وأنا أتكلم على المملكة، لإقناع كبار التجار من أجل الاستثمار وين؟
بمصر.
داخل مصر من خلال بناء مثلا بناء عمائر وبيعها على 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 الناس.
نعم. مشاريع سكنية.
مشاريع سكنية.
نعم.
هذا من المشاريع التي طرحت، وأرجو أيضا أن يكون هناك تسهيل.
نعم.
من قبل الحكومة المصرية مثل هؤلاء التجار بحيث أنهم يقدمون إليها. كما أيضا آمل أن يكون هناك وفود.
نعم.
وفود ترسل من مصر إلى مثل هذه الدول للالتقاء بكبار التجار وإقناعهم ويكون لهم ميزان الاستثمار داخل مصر. بل كنت أطالب قديما، كنت أطالب بإنشاء، ولعلها إن شاء الله من هنا من قناة الرحمة.
نعم.
أن تكون بركة ويتولاها أحد الإخوة، وهي إنشاء رابطة تجار المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي.
نعم.
أقول والله الذي لا إله غيره، لو أن تجار المسلمين اجتمعوا
في رابطة،
في رابطة واحدة لاستغنينا عن أموال الدول.
نعم. نعم.
ولذلك نحن نقول لإخواننا التجار، أتمنى أن تنشأ رابطة تجار المسلمين في أنحاء العالم ويكون لهم لقاء، تستثمر هذه الأموال، هذه الأموال التي يملكونها سواء كانت من الزكوات أو كانت من الصدقات أو كانت أموالا تجارية، هذه الأشياء لو استثمرناها مثلا الآن، مثلا نتجه أول ما نتجه مثلا لمصر.
نعم.
وتقام خلال سنتين عدة مشاريع ضخمة من أجل رفع هذا الاقتصاد.
نعم.
خلال سنتين بعد أن ننتقل إلى ليبيا، بعد أن ننتقل إلى تونس، بعد أن ننتقل إلى،
وتحل مشاكل بطالة ومشاكل
كثيرة، ستحل مشاكل كثيرة جدا. يعني أنا طرحت
إن كانت تجار مصر فقط، أنا على يقين أنهم يستطيعون أن يخرجوا مصر بفضل الله من أزمتها الاقتصادية وغيرها، مش مصر فقط، تجار مصر فقط ورجال أعمال مصر فقط، فما بالنا برابطة تجمع كل تجار المسلمين في كل الدول،
في كل الدول سيكون لها أثر كبير جدا على العالم
جداً.
الإسلامي.
نعم.
على العالم الإسلامي.
نعم.
ولن يعني ولن يستطيع الغرب أن يضغط على المسلمين أو على الحكومات المسلمة في تغيير مساراتها، لأنه أنا أستطيع أن أدعم، لو قطعت
ولا صندوق نقد دولي ولا بنك مركزي،
بل عندنا من خلال يا أخي بيل غيتس.
نعم.
لما جمع مجموعة 40 تاجر من تجار أمريكا خرج بمليارات.
نعم.
إذا كان شخص واحد تبرع، أو بيل غيتس تبرع ب 23 مليار دولار، 23 مليار دولار من أجل مؤسسة واحدة لأعمال التنصير. أين تجار المسلمين الآن؟
أنا قرأت في كتاب الدكتور عبد الودود شلبي عرب ومسلمون للبيع، لا حول ولا قوة إلا بالله، ذكر أن بعض هؤلاء من المسلمين، تجار المسلمين، وضع أمواله في بنوك فرنسا، ولما أراد أن يسحب أمواله من بنوك فرنسا ذكر له رئيس البنوك يعني دعنا 6 أشهر، وذهب بأربع طيارات خاصة ليحمل أمواله من فرنسا بعد 6 أشهر.
لا إله إلا الله،
لك تتخيل يعني. هذا واحد.
فالشاهد إنه يعني أموال المسلمين بإذن الله أو تجار المسلمين لو قامت.
نعم.
سنستفيد منها كثيرا، ولذلك أنا أوجه. نعم. تجار مصر بل تجار العالم الإسلامي إلى الاستفادة من الزكوات. هذه الزكاة لو استثمرناها لحلت مشاكل كثير من الناس. مثال على ذلك، هل يمكن لتجار المسلمين بدل أن تصرف الزكاة لإعطاء الفقراء وتذهب هكذا، أن يبنى فيها مشاريع سكنية للفقراء، تبنى فيها مشاريع سكنية للفقراء بحيث أنه والله الأرملة والمطلقة والمقعد المريض الذي لا يستطيع العمل، هؤلاء يكفون من جهة بناء المساكن لهم.
نعم.
تنحل مشكلة كثيرة. هل يمكن لتجار المسلمين أن يبنوا مجمعات تجارية بحيث أن الفقراء يعطى محلا يهبه له يملكه
يتكسب منه بعد ذلك،
بدل أن تعطيه مثلا 1000 جنيه
ثم ينفقها
ثم 1000 جنيه
يريد
ثم
أخرى.
ينفقها خلاص، حين نقطع هذه الاستهلاك ونجعله منتجا عمليا بحيث أنه يعطى محلا تجاريا في مجمع تجاري ويقال هذا لك الآن تملكه وتعمل فيه تجارة ما شئت، افتح ما شئت، يعلم يدرب على بعض الأعمال التجارية ثم ينطلق فيها. هذه الأشياء أن دافع الزكاة دافعها، ادفعها فيما ينفع ولا تضع هذه الأموال سدى أو نحوها. ولذلك أنا أقول التجار لو قاموا بدورهم فإنه كثير من الأشياء المشكلات ستنحل في مصر.
وأعقب أيضا.
نعم.
إنه ليست القضية معلقة بالتجار ولا الحكام ولا العلماء ولا
بالله سبحانه وتعالى.
نحن نعلق آمالنا بالله عز وجل.
وكل هذه أسباب.
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
سبحانه وتعالى.
وفجاء في حديث الترمذي عن عمر: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود
بطانا.
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم
مؤمنين.
فإذا لابد من التوكل وتفويض الأمر إلى الله وتعليق القلب بالله تعالى. أيضا جانب مهم للغاية وهو لابد أن نلتجئ إلى الله تعالى في كشف البلوى.
نعم سبحانه وتعالى.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
سبحانه وتعالى.
متى ما دعونا الله تعالى باضطرار
نعم.
وخضوع وخشوع فإن الفرج سيأتي
إن شاء الله.
لاحظ الإنسان حين إذا ابتلاه الله تعالى بمرض خطير
نعم.
كيف يكون دعاؤه وكيف
بحرارة
وخشوع
نعم.
وبكاء
نعم.
بشكل عجيب. ولكن إذا كان للمسلمين اللهم انصر المسلمين اللهم فك أزمة
تخرج
المصر. تخرج من غير قلب خاشع ولا عين دامعة. نحن نريد مثل ما فعلت في دعائك الخاص لما ابتلاك الله بالمرض نريد نفسه فيما حينما تدعو لأهل مصر أو لرفع البلوى عن أهل مصر وأهلنا في هذه البلاد وغيرها من بلاد العالم الإسلامي. هذا جانب مهم وهو الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى وقد فعله خير محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
بدر وفي غيرها وكان يلتجئ إلى ربه ويدعو ويلح على الله تعالى في الدعاء. فأنا أطالب الإخوة أن يتحرك. وجانب آخر مهم وهو أن البلد لا يقوم على شخص واحد
لابد من الجميع
لابد من الجميع.
إذن كلمة عن الفرقة في الختام لأنه يشيرون إليه
أيوة
القرب انتهى
وخير ما يختم به وهو كما ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الخلاف
كله شر
كله شر الخلاف شر. ولذلك نحن نقول إخواننا تطامنوا وتطاوعوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى الأشعري تطاوعا ولا تختلفا. نحن نقول إخواننا تطاوعوا فيما بينكم. الخلاف فيما بيننا ليس في خلاف في قضايا عقدية إيمان وكفر. الخلاف أحيانا في قضايا منهجية في قضايا فقهية يسع الجميع يعني الإطار العام. ونحن الآن أمام عاصفة يراد القضاء على مصر ومصر تعتبر هي بوابة العالم الإسلامي. مصر هي البوابة لفتح بيت المقدس. مصر هي التي من خلالها إذا عادت إلى قوتها ونهضتها ستقوى جميع العالم الإسلامي
إن شاء الله.
كل العالم الإسلامي الآن يعلق آماله بعد الله تعالى بأهل مصر. ولكن نحن نناشد إخواننا هناك إلى جمع الصف ووحدة الكلمة وعدم التنازع. والله تعالى يقول ولا تنازعوا
فتفشلوا
وتذهب ريحكم
نعم.
لا قيمة لكم خلاص
نعم.
وأمر الله تعالى بالاعتصام قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن حينما نقول اعتصموا تمسكوا توحدوا لا يعني ذلك أن والله في قضايا خطيرة. نحن في خلافاتنا أشياء في أشياء سهلة يعني يسع الخلاف فيها
نعم.
واختلف الصحابين بينهم مع ذلك بقوا إخوة
نعم.
يدعو بعضهم لبعضا ويعين بعضهم بعضا. فنقول خلافنا فيما بيننا لا يفصل للقضية ود كما قال أهل العلم. ولكن أنا أناشد إخواني العلماء وطلاب العلم وعامة المسلمين إلى أن يكونوا سببا في جمع الصف. وكل كلمة وكل فعل وكل تصرف ممكن أن يؤدي إلى خلاف المسلمين فدعه
نعم.
فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه
ويده.
أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا يا رب العالمين.
أمين يا رب. جزاك الله خيرا جئت أهلا وحللت سهلا.
الله يحييك.
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك وأن ينفع بك حيثما حللت.
آمين. بارك الله فيكم وأشكر الله أهل مصر جميعا على يعني استقبالهم وترحيبهم لنا في المطار وفي الطرقات أيضا لما رأونا. أسأل الله أن يصب عليهم الخير صبا صبا وأن لا يجعل عيشهم كدا كدا يا رب العالمين.
آمين يا رب. جزا الله خيرا فضيلة الدكتور محمد الهبيدان على هذه الكلمات وجزاكم الله خيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على الهدى. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.